أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا إلا من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أفضل الرسل الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل إليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول ولقد صرفناه بينهم، الواو عاطفة واللام مؤكدة وقد مؤكدة، والنون لله تعالى معظم نفسه، والهاء للمطر، أي ولقد صرف، والله لقد صرف الله المطر بينهم، أي صرفناه اللي هو المطر. ولقد جعلنا المطر في بعض البلاد كثير وفي بعض البلاد قليل، جعلنا المطر متفرق. قال بعض السلف كل سنة الذي ينزل من المطر سوى، لكن الله يحوله إلى, 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 إلى البراري وإلى البحار. قال العلماء إذا كان البلد يعصي الله بعد عنه المطر، وإذا كان يطيع الله جاءه المطر. والله تعالى جعل بعض البلاد يأتيها المطر دائما لأن في مناخ يأتيها المطر، وبعض البلاد في مناخ يقل فيها المطر، ومع ذلك الله يختار لبعض البلاد أن ينزل عليها المطر وبعض البلاد لا ينزل عليها المطر. حتى البلاد اللي يأتيها المطر دائما الله يرفعه عنها في بعض الأوقات ولا يأتيها ويتضرر أهلها، والبلاد التي هي صحاري ينزل عليها المطر وتخصب. إذن هو جعل المطر يختلف ليذكر الناس ويعلموا أن ذلك من تدبير الله، فأبى الكافرون إلا كفورا. ولذلك في الحديث القدسي الذي جاءتهم سحاب وهم قريبين من الحديبية، فقال قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب. الحديث من قال مطرنا بفضل الله ورحمته ذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. إذن الله صرف المطر بين الخلق ليذكروا ويعلموا أن ذلك من تدبير الله، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فامتنع أكثر الناس من الإيمان ولم يقبلوا ذلك، وعللوا ما يقع في الكون بتعليلات جعلها الله سببا في بعض الأحيان، لأن في بعض الأمور تقع بسبب أشياء. ومادة الفيزياء اللي أنا لا أعرفها اللي تبحث عن خصائص الأشياء وتعلل الأمور، الضوء كيف يكون، الحرارة ماذا تأتي به، كيف النبات ينبت، كيف الثمر الأشجار تثمر، كيف يعني الشجرة والبذرة يعني ينزل منها شيء أسفل يسمى العرق ويطلع شيء فوق يسمى الأغصان. من أمر هذا ينزل تحت ومن أرى هذا يطلع فوق؟ هم يعللون، لكن كيف هذا يكون؟ لذلك قال ولقد صرفناه الله لا غيرنا صرفناه. وسبق أن أشرنا إلى آية الرعد وقلنا إنها ترد على الملحدين في هذا العصر وفي كل عصر. قال لهم الأرض واحدة والماء واحد والمناخ واحد، طيب من أين تتفضل هذه الثمرة عن هذه الثمرة؟ هم قالوا الذي يؤثر في الكون الماء والمناخ والأرض، أرض تكون سبخة خبيثة كل ما وضع فيها نبات تقتله، وأرض طينة جيدة مليئة بالمواد العضوية كل ما نبت فيها شيء يطلع، وماء جيد مليء بالمعادن التي تجعل النبات يقوى، وماء مليء بالبلايا التي تقتل النبات. قال ولا وأنزلنا، قال وفي الأرض قطع متجاورات، عشان لا يقول هذه الماء جيد وهذا الماء ما هو جيد، متجاورة جنب بعض، انتبهوا لقوله متجاورات، لأن هذا عشان يجعلهم ما وراهم إلا أن يقولوا لا إله إلا الله، ما في طريق أخرى. طيب متجاورات حتى لا يقولوا هذه الأرض سبخة وهذه أرض غنية بالمواد العضوية مسمدة ومصلحة وكل ما رمي فيها شيء ينبت بسرعة، متجاورات. بعدين قال وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وغير صنوان تسقى أو يسقى بماء واحد، ما قال هذا يسقى بماء وهذا ماء، تسقى بماء واحد. طيب ونفضل بعضها على بعض في الطعم، هذا طعم جيد وهذا طعم ما هو جيد. طيب الماء واحد والأرض متجاورة وحتما الضوء والحرارة مع بعض لأنها متجاورة، طيب من أين جاء هذا؟ بعدين ختم الآية بقوله إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لآيات ودلالات وبراهين لقوم يعني عندهم عقول، ذلك ديننا لا يمكن يقاوم. يرد على الملحدين ويرد على النصارى واليهود وعلى الشيوعيين وعلى العلمانيين وعلى الدهريين، لا يمكن أن يقاوم هذا الدين إلا بالتكميم أو بالتجهيل. الذي يقاوم به الإسلام أن تكمم أفواه المسلمين أو يجهلوا. فلذلك الآن أعداء الدين إما أن يجهلونا أو يكمموننا، وعلاج واقع العالم أن نفهم ونتكلم، نفهم الدين ونبينه للعالم. نعم، فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أكثر الناس يأبى ويمتنع من القبول، كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وكما قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وفي الحديث الصحيح أن نصيب الجنة واحد من الألف، 99 و900 إلى النار وواحد إلى الجنة. ذلك إذا قال يا آدم خرج بعث النار فيقال من كل 1099 و900 عندها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نعم، ولو شئنا، ولو شاء الله وأراد أن يبعث في كل قرية نبيا ورسولا لفعل، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذير، نبي يبين لهم الحلال من الحرام ويبين لهم الواجب ويبين لهم المكروه ويبين لهم منافعهم ومضارهم، ولكن ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ولم نجعلك أنت بمفردك مرسل إلى الناس كافة، إلى الأحمر والأبيض وإلى الجن والإنس، لأننا فعلنا ذلك لنعظم تكليفك فنعظم لك الأجر ونجعلك أشرف مخلوق خلقه الله. نعم، لأنه هو أشرف الخلق صلوات الله وسلامه عليه. لذلك حباه الله بأن أرسله إلى الناس. كان النبي يرسل إلى قومه وإلى جماعته، وهو أرسله إلى الناس كافة وأعطاه قرآنا يتلى معجزة خالدة إلى قيام الساعة، وقال له مخاطبا يقول: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وأرسلناك للناس كافة، وكتابك تبيان لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء من شأنه أن يبين للأمم في صلاح دنياهم وأخراهم، أو فيما يضرهم في دنياهم أو أخراهم. فهو تبيان لكل ما من شأنه أن يبين. فهذا الدين العملاق حري بنا أن نتجمل به وأن نعطيه الوقت وأن نقرأه وأن نفهمه وأن ندعو العالم إليه وأن لا نهجره وأن لا نعطله وأن لا نعطل أوامره وننتهك نواهيه مما يسبب للأمة وحالا وضعفا وتسلطا للأعداء وتشرذما وتشتتا. وكل أمراضنا مبينة في هذا الكتاب ومحلولة بأجمل حل وأوجزه وأبلغه وأوضحه. فحري بنا أن نتدبره، حري بنا أن نحفظه، حري بنا أن نتمثله. كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأنزلنا إليكم نورا مبينا واضح، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. لا بد من برامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض من النار. يجب على الأمة المسلمة أن تخطط وأن تفكر لإنقاذ سكان الأرض من دخول النار. أعطاهم الله هذا الكتاب وأرسل لهم هذا النبي الكريم، ولا توجد قضية إلا وهي محلولة. فلماذا لا نبلغ هذا الدين للعالم؟ ولماذا لا نخطط لإزالة الغبش والظلام والقتار الذي جعلته الأمة على دينها بكثرة مخالفتها له؟ لماذا لا تقوم شريحة فاضلة بتمثل هذا الدين وبالعمل به لإظهار جماله لسكان الأرض؟ لماذا؟ ما الذي يمنعنا؟ ألم يقل ربنا أنه جعل لنا عينين ولسانا وشفتين، وأنه أعطانا موارد العلم السمع والبصر والفؤاد؟ ألم يأمرنا بالتفكر؟ ألم يأمرنا بالتعقل؟ ألم يأمرنا بالتدبر؟ ألم يأمرنا بتلاوة القرآن وتفهمه؟ أين نحن من ديننا؟ أين نحن من مصالحنا؟ أين نحن من عزتنا ورفعتنا وكرامتنا؟ أمرنا أمرنا عجيب. يعني ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. نحن قادرون على أن نكون أقوى أمة، أحسن أمة، ولكننا نترك الأسباب ونحاول أن نصل إلى مآربنا من غير الأسباب. والله لما خلق الخلق خلقه بقانون المسببات، الكون يحكمه قانون المسببات، السبب. ولذلك قال وقل اعملوا وقل اعملوا فسيرى الله. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. احرص على ما ينفعه يا سلام، ولا تعجزن ولا تقل لو أني فعلت وفعلت، قل ما شاء الله كان وامشي وامشي أمام، ولا تفكر في سلبياتك فإن ذلك يحزنك ويعوقك. فكر كيف أنت تمشي صح، كيف تعالج ما فات، كيف تتدارك أخطاءك، كيف تزيل جهلك، كيف تزيل ظلمك، كيف تزيل ضعفك، كيف تمد رواقك وفضلك إلى الآخرين، كيف تكون قدوة في الخير. بعض الناس يفكر في مصيبة جاته في حياته فتضيع عليه عمره، ما في فايدة، فقدت حبيبا، فقدت مالا. طيب تفكر في هذا، ما الذي ينفعك؟ فكر أن الله يؤجرك على ما فقدت وأن الله يعوضك، وفكر فيما ينفعك. لا يكون تفكيرك تقويض لحياتك. ينبغي أن نسير صح، أن نتعايش صح، ما يكون تعايشنا دائما سلبي. مر بفلان ما سلم علي متكبر، لماذا لا تقول فلان مشغول يقرأ أو عنده مشكل؟ لماذا لا نحمل أفعال إخواننا على المحامل الجميلة؟ لماذا لا تكون قلوبنا صافية؟ يروى عن عمر أنه قال لو قال المسلم قول ويحتمل 99 للخطأ وجهة واحدة للصح نحمله على الصح. لا بد أن نكون في المكان اللائق بنا، لأن الأمة في حاجة إلينا والعالم في حاجة إلينا، ولأن كتابنا يعزنا ويرفعنا ويحل مشاكلنا ويسعدنا في الدنيا ويرحمنا في الأخرى، لكن بشرط أن نفهمه وأن نحفظه وأن نتدبره وأن نمتثل أوامره ونجتنب نواهيه. نعم. إذن يقول الله تعالى لنبيه ولا تطع الكافرين، فلا تطع الكافرين. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية رسولا يبين لهم، ولكننا اصطفيناك وجعلناك رسولا للجميع، فلذلك لا تطع الكافرين ولا تتبعهم، وجاهدهم بهذا الدين وبهذا القرآن وبهذا الشرع جهادا كبيرا عريضا واضحا. كل ما فعل منهم شيء قل له هذا لا يجوز ومضر دنيا وأخرى. ولذلك هذا الدين لا يأمر بشيء إلا وجد فيه النفع، ولا ينهى عن شيء إلا وجد فيه الضرر. والمعامل والتحاليل والتجربة تثبت ذلك. الله أمر بالصدقة، هذه الصدقة لو لم تكن واجبة وهي الزكاة لأكل الفقراء الأغنياء، لكن الله جعل جزء من مال الأغنياء للفقراء عشان يزول ما في قلوبهم، عشان ما يقتلوا الأغنياء ويعتدوا عليهم ويكون فيه تهارج. ذلك جعل جزء من مال الغني يعطى للفقير حتى يتعايشوا ويتحاببوا. الصوم هذا الذي فيه من الصحة للبدن والقوة والتحمل والأجر لا يعلمه إلا الله، وفيه الطاعة وفيه كبح الشهوة الجامحة. الخنزير محرم يضر، الميتة تضر، الخمر يضر، الفاحشة تضر، هذا كله بالتتبع. الله قال فاحشة أكبر الأمراض التي تفتك بالعالم سببها الزنا، الأمراض التي لا علاج لها. لذلك قال ولا تقربوا الزنا، وقال وأنكحوا الأيامى منكم، دين عملاق. ولم يحرم علينا شيئا إلا حلل لنا مقابله، شراب حرام شراب حلال، مخالطة حرام مخالطة حلال، بيع حرام في بيع حلال، أي شيء يحرمه الله علينا أعطانا بدله حلال، وخلقنا وأعطانا نعم لا يمكن أن نحصيها، نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة الشم ونعمة الذوق ونعمة اللسان ونعمة العقل، وإن تعدوا نعمة الله وآتاكم من كل. فلذلك ينبغي أن نشكر الله، ينبغي أن ننقذ العالم، العالم في حاجة إلينا. نعم. فلا تطع الكافرين سواء فيما قالوا، نعبد ربك تعبد ربنا، أترك سب آلهتنا، وجاهدهم به جهادا كبيرا. في أثر ضعيف ورد في السيرة أن قريش جاءت لأبي طالب وقالوا له إن أردت أي شيء نعطيك إياه واترك ديننا، إن أردت زوجة زوجناك، وإن أردت مالا أغنيناك، وإن أردت سيادة سودناك، أي شيء تريد نعطيك إياه، واترك إيش هذه الدعوة. فجاءه عمه وقال له يا ابن أخي أنصفك قومك وقالوا لك أي شيء تريد يعطوك إياه واتركهم. قال له يا عم إن وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى أموت أو يظهره الله، وبكى. قال والله لا أترك هذا الأمر حتى أموت أو يظهره الله. فلما رآه رق له وقال قصيدته المشهورة، قال له فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وبعدين قال له ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة، لولا أن قريشا تلومني أنني تركت دين آبائي واتبعت ابن أخي يتيما لاتبعتك، لأني أعلم أن عندك الحق، ولكن الملامة عياذا بالله، لولا الملامة. ولذلك الواحد يقول لولا شيخي لولا أبيه، مشكلة هذا، أبوك وشيخك ومذهبك لا ينقذك، الذي ينقذك النصوص، اتبعوا ما أنزل إليكم. لا يقول واحد أبي قال أو شيخي قال أو عندنا في المذهب، لا، إذا قال لك واحد قال الله وقال رسول الله قل على الرأس وعلى العين سمعا وطاعة، فإن تنازعتم في شيء. وهذا لا يعني أن الأئمة يتركوا النصوص، لا، الأئمة يأخذون بالنصوص، وأهل عدل وأهل فضل، ولكن قد واحد يغفل عن نص وقد لا يبلغه، وقد يبلغه بسند ضعيف، وقد يعتقد أنه منسوخ ويثبت بدليل آخر أن هذا الحكم غير منسوخ. وإلا الأئمة هم محل العدالة والفضل والثقة، ولكنهم ليسوا برتبة ما لا العصمة. فلذلك نحن عندنا ميزان هو الذي ينقذ البشرية. ولذلك قال العلماء سبب تسلط أعداء المسلمين، سبب تسلط أعداء المسلمين على المسلمين الاستغناء بالفقه المدون عن الوحيين، الاستغناء بالفقه المدون عن الوحيين هو الذي قوض العالم الإسلامي وسلط عليه الأعداء. وأشار إلى ذلك الحجاوي في تاريخ الفقه الإسلامي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، كيف جاءت للأمة الشيخوخة في الفقه بترك النصوص والاستغناء بالفقه المؤدون، وبعد ذلك تسلط عليها أعداؤها. فالوحيين فيهم النور وفيهم باب مفتوح للخير إلا فمن يعطيه الله رجلا في كتابه. فلذلك لا بد أن نجتهد في فهم ديننا وفي إيصاله للعالم. جاهدهم به جهادا كبيرا. والجهاد ينقسم إلى جهاد بالمال وجهاد بالنفس، وجهاد الكفار وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين وجهاد العصاة. وقد قدم الشيخ ابن القيم رحمة الله علينا وعليه في مقدمة كتاب الجهاد من كتابه القيم زاد المعاد في هدي خير العباد، هذا الكتاب فيه طرح للشريعة جميل ومسهل. في أول كتاب الجهاد ذكر أقسام الجهاد ووصلها إلى 16 نوع. أولا الجهاد النفس للعلم أن يتعلم ثم يعمل ثم يبلغه ثم يصبر. أول شيء يجاهد نفسه على العلم، ثم يجاهد نفسه على العمل، ثم يجاهد نفسه على التبليغ، ثم يجاهد نفسه على ما يأتيه من الأذى، لأن أي إنسان يبلغ لازم يؤذى. ما في واحد يبلغ الدين للآخرين إلا أذوه. ولذلك ورقة بن نوفل قال ليتني فيها جذع إذ أخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بالدين إلا عودية. فالذي يريد أن يبلغ الدين ويبقى سالما هذا مغالطة. ولذلك العبد الصالح لقمان ماذا قال لابنه؟ وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. والاهتداء لا يكون إلا بتبليغ الدين للآخرين. من غير أن تبلغ الدين للآخرين لم تهتدي، لأن الله قال في سورة المائدة لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال ابن مسعود كنا نظنها في غيرنا فكانت فينا. وقال أبو بكر تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لذلك من رأى منكم منكرا فليغيره، هذا جواب الشر، من رأى فليغيره. ولكن ديننا دين الفسحة ودين السماحة ودين الرفق، فإن استطاع أحدنا بيده فليغير، وإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان في قلب المغير. إذا كان لا يستطيع أن يغير المنكر إلا بقلبه فذلك أضعف درجات الإيمان. ولم يكن بعدها إلا من رضي وتابع، نرجو الله السلام والعافية. فنحن العالم في حاجة إلينا، ونحن في حاجة إلى أنفسنا. ومما يجدر أن يشاع بيننا الاعتناء بالمراكز التي تعتني بالتدريب، مراكز للتدريب، مراكز لإعطاء الدورات. هذا الذي يرفع من شأن الأمة،
تكون عندنا ثقافة المراكز للتدريب. كيف نتعود على أن لا نأكل الغيبة؟ نعمل كورس، نعمل دورة مكثفة في أني لا أغتاب، نتكلم فيما يعنيني وما لا يعنيني لا أتكلم فيه، نعمل دورة كيف نستطيع أن نجلب المال الحلال ونتعود على الطريقة التي نغني بها نفسي، نتعود على الطريقة التي كيف نجلب الأصدقاء والأحباب ونحاول أن ندير حياتي إدارة جميلة إيجابية ولا تكون حياتي سلبية ومشكلة مع أصدقائي ومع كل من نعايش. نتدرب على أن تكون حياتي منتجة، نتدرب على الفهم. الفهم، بعض الناس الآن إذا قرأت الكتاب في أصول الفقه أو في النحو أو في الصرف أو في البلاغة أو في آداب البحث والمناظرة أو في علل الحديث لا يفهم، لأنه ما عود نفسه على الفهم. الفهم يعود عليه كما يعود على الصناعة. لذلك الآن أحدنا إذا وضع له طعام على طول إذا ذاقوا يقول لك هذا فيه ملح، هذا فيه ليمون، هذا فيه كذا، على طول إذا ذقت أي شيء تعلم طعمه. لكن نحن أذهاننا لا نتذوق بها، فلذلك نضعف في الاستنباط، نضعف في الترجيح، نضعف في الاختيارات، نضعف في فهم الدلالات، لأننا لم نتعود على تذوق العلم وعلى تنمية ملكة العلم. والعلم ملكة، العلم بالصلاح، العلم بالصلاح فيما قد ذهب. فالكل من أهل المناحي الأربعة يقول لا أدري. كيف نتعود الفهم؟ إذا سمع الكلمة هذا فاعل، هذا مبتدأ، هذا مفعول لأجله، إذا سمع هذا الأمر للوجوب، لا هذا الأمر للندب، هذا النهي للتحريم، هذا النهي للكراهة. تكون عارف الدلالات لأنك تتذوق السياقات وتتذوق الأحكام. ليش نحن بألسنتنا نتذوق وبأفهامنا لا نتذوق؟ لأننا بألسنتنا كل يوم نتذوق، وبأفهامنا الواحد ما يعود يخلي ذهنه نائم. لو كنا نتذوق كما يتذوق ابن عباس، ابن عباس قال لعلي لا تذهب للعراق، قال له ولم؟ قال له لأنكم أنتم بيت النبوة، ومعاوية من أولياء دم عثمان، وعثمان قتل مظلوم، فالغلبة ستكون لمعاوية، لأن الله قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. فكان علي يقول لابن عباس كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. وسمعت الوالد رحمة الله علينا وعليه يقول باب الطلاق مرتان، أن الحافظ بن حجر شرح البخاري ولم يفهم الحديث، وأنه هو كتب الجزء الأول في أضواء البيان ولم يفهم الحديث، وأن الذي فهم الحديث تمام الإمام البخاري. كيف ذلك؟ قال لأنه استدل بقوله باب الطلاق مرتان على جواز وإيقاع الطلاق ثلاث بهذه الآية، باب الطلاق مرتان، هذا في صحيح البخاري. رجعوا للحافظ بن حجر، وهو كان يكلم أحد الشيوخ وقال كتبت في أضواء البيان وأنا ما فهمت الحديث، والحافظ بن حجر ما فهم الحديث، والذي فهم الحديث تمام الإمام البخاري. وأظن ولست متأكدا لأن الوضع بعيد أيام، هنا كلام صغير الحقيقة، لا قبل مدة من الزمن الله يتوب علي، والذي يظهر من السياق أنه يريد أن يقول إن البخاري قال باب الطلاق مرتان أي الطلاق التي تملك بعده الرجعة، بقوله بعده فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم استدل البخاري على باب الطلاق مرتان أنه إذا طلق الزوج مرتين وعدت عليه المرتين تعد عليه الثلاثة إذا جعلها مع بعض. ما الفرق بين المرتين والثلاثة؟ ما دامت الوحدة تعد هذا ما في خلاف. طيب لو كانت المرتان لا تعد ما قال باب الطلاق مرتان الذي تملك بعده الرجعة. فلذلك لو قال الرجل لزوجه هي طالق ثلاث خلاص. ولذلك عمر قال إني رأيت الناس تعجلوا في أمري، ولذلك كان يقول له الله ما أردت إلا واحدة. وهذا لا يكون إلا إذا كان الطلاق محتمل للتأسيس والتأكيد وهو يقول هي طالق هي طالق هي طالق، هذا محتمل للتأكيد فتكون واحدة ومحتمل للتأسيس فتكون ثلاث. أما إذا قال هي طالق ثلاث كيف هذا يكون محتمل للتأكيد؟ إن الناس تعجلوا في أمر فيه، والقضية فيها خلاف طويل عريض، لكن هذا رأي البخاري. قصدي أن الفهم والتدبر وإعطاء الوقت لأن يكون الإنسان يعني عالما يحتاج إلى وقت. ولذلك قال بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وابن عباس لما قيل له بما أخذت العلم قال بقلب عقول ولسان سؤول. كان ابن عباس يجلس على باب الأنصاري والريح تحصف عليه في المدينة، فإذا أراد أن يخرج للصلاة يسأله يقول له يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لا تدق الباب وتدخل؟ يقول لا أريد أن نزعجك حتى تعطيني العلم من غير تعب. فلذلك حفظ العلم وأصبح إماما للأمة وهو شاب. وكان عمر يدخله مع كبراء الصحابة رضي الله عنه لعلمه، وجاهدهم به جهادا كبيرا. إذن جهاد النفس وجهاد وهو أعلاه جهاد الأعداء لإعلاء كلمة الله، وجهاد بالمال، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين، وجهاد العصاة. هذه أقسام الجهاد. فينظر في مقدمة كتاب الجهاد في زاد المعاد فإنها فيها أنواع جيدة. ولذلك الناس في الجهاد بين إفراط وتفريط، الناس الآن بين إفراط وتفريط. بعضهم يقول الإسلام جاء لصد الهجوم، ما هو صحيح. وبعضهم الإسلام جاء ليرغم الناس على الدخول في الإسلام، ما هو صحيح. إذن هذا القول فيه زيادة وهذا القول أيضا فيه نقص في إفراط وتفريط. الإسلام جاء لتبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين. لا بد أن تكون الإدارة في العالم، القيادات في العالم بيد المسلمين. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، شريطة أن تسلم القيادات للمسلمين. وهذا هو الذي تدل عليه النصوص، لأن قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وإن كان للعلماء فيها خمسة أقوال منها أنه لا يرغم أحد على الدخول في الإسلام بعد قبل أن يدخل فيه. الثاني قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد، وهذا إقرار لهم على الكفر إذا أذعنوا لنظام السماء. ومما يزيد ذلك إيضاحا إنك تأتي عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال: الإسلام، فإن قبلوا هناك مكملات في الحديث، فإن لم يقبلوا فالميدان، فإن لم يقبلوا يدفعوا الجزية على ما يصطلح معهم الإمام أو نائبه، فإن امتنعوا الميدان. بيننا وبينهم المغالبة. لا بد أن تكون الإدارات في العالم بيد المسلمين. وذلك لقوله لا إكراه في الدين، ولقوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل ويقول لهم إن سمعتم الأذان فكفوا، وبعدين ادعوهم إلى الدخول في الإسلام، فإن أبوا ادعوهم للجزية، فإن أبوا فالميدان. وأشارت آية الحديد إلى ذلك، قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. أنزلنا معهم الكتاب والميزان، الكتب القرآن والحجج والأدلة والبراهين الواضحة، فإن لم يرتدع بالكتب وأنزلنا الحديد في بأس شديد، إن لم يردع بالكتب يردع بالكتائب. هكذا قال الحافظ بن كثير وقال العلماء. ثم بين قدرته وأنه تعالى ينبغي أن تنفذ أوامره وأن تجتنب نواهيه، وهو الذي مرج البحرين. مرج خلط أو أجرى، لأن المرج هو الاختلاط. البحرين فيها أقوال كثيرة، والذي اختار ابن عاشور أنه دجلة والفرات في شط العرب، والكلام أعم من ذلك. نعم، وإنما هذا يمكن أن يكون مثالا. مرج البحرين، والبحر أصله يقال للماء المالح، ولكن في اللغة العربية كل ماء كثير يقال له بحر، فكل ما كان الماء كثير يقال له البحر، سواء كان مالحا أو حلوا. وهو الذي خلط البحر، جعل البحر مالح وجعل بحرا حلوا، وجعل ما يعني محل اختلاطهم، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما، جعل الله بقدرته الهائلة بين الحلو والمالح برزخ. هذا البرزخ اختلفوا فيه، قال لأن الله تعالى جعل خاصية في هذا الماء لا يدخل مع هذا، أو لأنه جعل بينهم يعني أرض، أو جعل بينهم جبال، أو جعل في الأرض مياه الأرض ومياه الأنهار، جعل حائل بينها وبين مياه البحر، قال جعل بينهما برزخا. وهذا البرزخ يعلمه الله، وكثير منا يجهله، والله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لأن الله لو لم يجعل بين الحلو والمالح برزخا تجد العيون العذبة تتفجر في المحيطات، تجعل المحيط داخل عيون عذبة، كيف هذه العين العذبة داخل المحيط؟ تجعل الأرض يحيط بها البحر وتحفر فيها تجد ماء عذب، كيف البحر ما دخل هنا وصار هذا مالح؟ الله يجعل حاجز بقدرته، برزخ وهو حاجز، وحجر مانع ممنوع، هذا يبقى حلو وهذا يبقى مالح، يشتغل بهذا فيما يصلح، ولذلك يدبر الأمر تدبيرا ويعمل الناس لصالحها ليعلموا قدرة الله تعالى وما أنعم به على خلقه، فيمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، لأن النهاية الاستقامة، أنه إذا وعد قادر على أن ينفذ الوعد، وإذا الوعيد وإذا وعد قادر على أن ينفذ الوعد، فينبغي أن تنفذ أوامره وأن تجتنب نواهي، هذا هو النتيجة. نعم، وحجرا محجورا، هذا ممنوع من هذا وهذا ممنوع من هذا. وهو الذي خلق من الماء بشرا، إذا كان مقصود آدم فالماء الذي بل به التراب وجعل طينا، وإذا كان المقصود النطفة فهذه النطفة التي جعل منها البشر وقسمها إلى ذكر وأنثى على أحد القولين نسبا وصهرا. فالنسب هم الذكور والصهر هم الإناث، هذا على قول، لأنه قال فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى فتكون نسبا وصهرا المقصود. وقيل الناس إما نسب محرم بالنسب أو محرم بالصهر، لأن المحرمات 21، 7 بالنسب و7 بالمصاهرة و7 بالرضاع، 7 و7 و7 كم؟ 21. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 7 و7 كم؟ 14. زوجة الابن وزوجة الأب وبنت الزوجة المدخول بأمها وأم الزوجة وأخت الزوجة وعمة الزوجة وخالة الزوجة. ديننا دين محكم، كل شيء مبين فيه، ليش ما نعطيه وقت يا أحبتي؟ لماذا لا نعطي وقت لديننا؟ لماذا في شيء أهم من الإنسان يعرف فروض عينه وواجباته؟ لا بد أن نعطيه وقت لهذا الدين وأن نفهمه وأن ننقذ البشرية بهذا الكتاب. نعم. إذن وهو الذي جعل من الماء بشرا، نطفة، علقة، مضغة، ثم عظام، ثم تكسى العظام لحم، فتبارك الله أحسن الخالقين. قال بعض المشتغلين بالتحاليل: جلست ربع قرن في هذا المختبر وعلمت أن المادة ليخلق منها في قوة هائلة تأمر عليها، هذه القوة الهائلة فوق الكون، أقوى من كل شيء، لأن هذه المادة التي تشبه بعض تأتي وتقول للمادة التي من الفيل كن فيلا، والمادة التي من الإنسان كن إنسانا، والمادة التي من الفأر كن فأرا، والمادة التي من الثور كن ثور. قال فيه قوة هائلة تأمر على هذه المادة، قال هذه قوة هائلة. ولذلك ربنا يقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق، لن يخلقوا ذبابا. ديننا دين عملاق يا شباب، فلا بد أن نعطيه الوقت، لا بد من أن نعطيه الوقت، ولا بد أن نعتني بمصالحنا. كيف ما نهتم بمصالحنا؟ من أكبر ما ينبغي أن نعتني به أن لا نوجد عاطلا بيننا. العطل عطل، ضياع. كيف الأمة تجد آلاف عاطلة؟ لا، لا بد أن أي إنسان عاطل نجد له عمل، نعمل مزارع، نعمل أي مصانع، نعمل مدارس. واحد عاطل يا أخي روح احفظ القرآن، اقرأ العلم، كن عالما يا أخي، قم صل، اذكر الله، استغفر. ما وجدت عمل، رابط في الصف الأول. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. لا تضيع وقت، ساعد أخرق، علم جاهل، أنصح منحرف. يعني خطورة بقاء شرائح من المجتمع عاطلة على المجتمع لا يعلمه إلا الله. فلذلك ينبغي أن يكون من ثقافتنا أننا لا نترك عاطلا أبدا. نوجد أعمال، نبحث، اشتغل. ما وجدنا أعمال؟ لا بد الإنسان، ما فيه عمل أكبر من طلب العلم، فيه فضل وفيه عز وفيه متعة وفيه حماية. نعم، النسب هو الذي بينك وبينه ولادة، إما من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهتهما معا. أي إنسان لك به قرابة من جهة الأب أو الأم، هذا هو اللي يقال له النسب. والصهر هو الذي يكون لك به علاقة لجهة زواج حصل منك أو من أبيك أو من جدك أو لأمك. نعم، وكان ربك قديرا ولم يزل، فلذلك أوامره تنفذ ونواهيه تجتنب. نعم، ثم بين أن كفار قريش وأن غيرهم من الكفار عقولهم ضحلة ولم يكن لهم منها ما يمنعهم من الاشتغال فيما لا ينفعهم ولا يضرهم، والعاقل لا يشتغل إلا فيما ينفعه ويدفع عنه الضر. العاقل مصون عن العبث، والذي تراه من العقلاء يجلس ليضيع وقته هذا ما تأمل. تجد بعض الناس يجلس ويأخذ أوراق يلعب فيها. طيب يا أخي أين عقلك؟ أنت وقتك محسوب عليك، أنفاسك محسوبة عليك، الدقائق اللي تعطيها محسوبة عليك، وقتك ضيق يا أخي، كيف تضيع الساعات؟ وهذه الساعات يمكن تقرأ سورة البقرة، كم في سورة البقرة من حرف، وكل حرف 10 حسنات، كم؟ 1285 آية، وكل آية فيها مئات الحروف، كم هذا من الحسنات؟ لذلك ينبغي أن نتعاون. الله يقول وتعاونوا، نأخذ ببعض. تجد أخاك على خطأ قل له يا أخي هذا خطأ، تجد أخاك غافل قل له يا أخي تنبه. بعض الناس مع فضلهم يجلس في الحرم ويجلس يحكي 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 من العصر حتى يصلي العشاء. يا أخي عندك حكايات، وفرها حتى تأتي للبيت، ما تركت شيء للبيت. وبعضهم يكونوا جاءوا من بلدهم مسافرين ويجلس هنا ويحكوا حكاوى في البلد، اترك حكاوى البلد حتى ترجع للبلد. يا أخي اقرأ المصحف، حاول تكسب أجر. لذلك ينبغي أن ننبه بعضا، والله يقول وذكر، فينبغي أن نذكر بعض. والمساجد لها آداب، المساجد بنيت لعبادة الله، للذكر وللصلاة والاستغفار ولقراءة القرآن وللسكوت انتظار الصلاة للصلاة، ولا ينام في المساجد إلا للحاجة. ولذلك فيه باب اسمه باب المساجد، وفيه كتب في أحكام المساجد. فينبغي للمسلم إذا أراد أن يدخل المسجد يتأمل أحكام المسجد، ماذا يقول إذا أراد أن يدخل المسجد، وكيف يجلس ولا يتخطى رقاب الناس، ولا يمشي أمام مصلي، ولا يتكلم في أمور الدنيا المحض، ولا يبيع ولا يشتري ولا يرفع صوته، ولا يدخل سلاح ولا يدخل ريحة مكروهة. في شيء اسمه آداب المساجد، فينبغي لمن يريد أن يدخل، وبالأخص هذه المساجد الكبيرة التي يغشاها الناس، فينبغي لمن يريد أن يأتي أن يتأدب. يأتي واحد ويجد الصف مزدحم يروح غصبا عنه يصلي بين اثنين، يا أخي هذا غصب يا أخي، هذا لا ما تخليه يجد خشوع وتؤذي إخوانك. والدين نهى عن الأذية. تريد محل أتي بدري يا أخي، ما جئت قل لهم لو تسمح أفسح، فإذا رأيت يريد وإذا رأيت لا يريد يا أخي لا تضايقه. يعني هل تسمح لي أن نصلي جنبك؟ قال لك طيب قل له جزاك الله خير. قال لك لا انصرف عن غيره. أما واحد يجي بالقوة وواحد يروح وشاف واحد ضعيف يرفعه عن محله يروح ويجلس في محله، هذا شريعة الغاب، هذا ما يكون في المسجد. ومن سبق لمحل أولى به. والحجز صاحبه غاصب، الذي يحجز غاصب، الذي يحجز محل غاصب، إلا إذا كان ذاهبا للوضوء وراجع زي المعتكف الذي يأتي لمحله ويجلس فيه ولا يخرج إلا للوضوء هو أحق به، يحط فيه الشيء ويتوضأ وهو أحق به. أما الذي يضع شيء في محله ويذهب ينام في بيته ويروح يقضي لبيته أو يروح يستمع للدروس ويحجز المحل، لا، يحجزه من له حاجة لا يقوم بها غيره. أما تحجز محل وتروح تدرس أنت اثنين هناك محل في الصف الأول وهنا تدرس، لا، أسمع الدرس ولك إن شاء الله الأجر أو رابط في المحل. فلذلك الحجز هذا مشكل، وينبغي أن نرحم بعض ونتآلف ونحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا. نعم. هؤلاء ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. إذا عبدوه لا ينفعهم العبادة، وإذا كفوا عن عبادته لا يضرهم ترك عبادته. ومن هذه حاله لا ينبغي أن يعبد. وكان الكافر على ربه ظهيرا، فيها ثلاثة أقوال للعلماء. ظهير يعني جاعلا ربه وراء ظهره، لا يعبأ به. وكان الكافر على ربه ظهيرا مبتعدا عنه، ظاهر منه متباعد عنه، وهذان القولان متقاربان، أي وكان الكافر على ربه معين للشيطان عليه، حيث يساعد الشيطان في إغواء الناس وفي إغوائه عن عبادة ربه، فهو مع الشيطان معين له لإشاعة الكفر والضلال بين الناس، وهذا أقرب الأقوال. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سائل يسأل يقول: هل زكاة الأموال تجوز أن تعطى لتجهيز المستشفيات؟ الزكاة الأصل فيها أن تعطى للفقراء، إنما الصدقات للفقراء، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ثم ذكر سبع آخرين تكون لهم الزكاة بأوصاف عارضة. أما الزكاة أصلا هي للفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، على أنه تعبير لشيء واحد، لكن المسكين من يحتاج ويتعرض، والفقير من يحتاج ويتعفف. هذا اختيار كبير المفسرين، وهو الذي تدل عليه اللغة. وبعض العلماء يدخل المستشفيات في قوله وفي سبيل الله، وتجهيز وتجهيز الحاج وطلب العلم، ولكن هذا لا ينبغي أن يكون إلا إذا أخذ الفقراء حاجتهم، لأنها هي أصلا للفقراء. فإذا اغتنى الفقراء من الزكاة وبقي شيء يجعل في هذه الأمور، أما والفقراء محتاجون فالأولى أن تصرف لهم، كما أن تنمية أموال الزكاة محل استفهام وخطأ وخطر. كيف تنمى أموال الفقراء ولم تعط لهم؟ من جعلك وكيلا على أموال الفقراء؟ فالزكاة ينبغي أن يمكن منها أصحابها وهم الفقراء، فإن أعطوكموها تنموها لهم فافعلوا، أما تنموا أموال الفقراء من غير أن يقولون أن يقولوا لكم فذلك تصرف في أموال الناس من غير رضاهم، وذلك لا يجوز. إذن التصريف في أموال الزكاة وجعلها شركات هذا محل استفهام. أول شيء الزكاة تعطى للفقراء وينادى الفقراء ويقال لهم ما رأيكم أموالكم التي أعطتكم الزكاة تريدون أن تعطونا إياها لننميها لكم؟ فإن فعلوا. أما يؤخذ أموال الفقراء وتنمى، من يملك تنمية أموال الفقراء؟ هذه مشكلة. ذلك هذا الأمر الحقيقة ينبغي أن يتنبه له. هل الحقنة الشرجية تفطر في رمضان؟ الله أعلم، لا أعلم، في خلاف بين العلماء، أقول الله أعلم. نعم، يمكن تسأل اللجنة الدائمة للإفتاء لأن عندها فريق يبحث لها، لأنه مشكلة. بعض العلماء جعل الإفطار مما يأتي في الفم إلى الجوف، وبعضهم جعل الإفطار مما يدخل جوف الجسم. أيوة، ولذلك بعضهم تشدد وبعضهم تساهل، ويمكن أن يرجع إلى هيئة كبار العلماء أو يسأل غيري. نعم، يقول هل تكون الإدارة بيد المسلمين لإثبات العزة لله ولرسول المسلمين، فكيف يحكم بين من قبل الجزية ورفض الدين في ظل إدارة مسلمة تحكم بدين الله؟ أسأل اللجنة الدائمة للإفتاء، هي اللي يمكن تفصل لك في هذا. يقول تأتي بعض الاتصالات الخاصة بتجارتي في الحرم، فهل يجوز الرد عليها وماذا لو كنت معتكفا؟ هذا سؤال جميل والناس في حاجة إليه. إذا كانت هذه التجارة هذا الجانب الذي تتصل به له علاقة بالدين كزكاة مال وكشيء يتعلق بالدين يمكن تتكلم فيه، أما إذا كانت أمور بحتة بيع وشراء أخرج من المسجد واقضي حاجتك وارجع، كما أنك إذا أردت أن تتوضأ لا تتوضأ داخل المسجد، تخرج وتتوضأ. فهذه أمور الدنيا، أخرج من المسجد واقضيها واخرج وادخل للمسجد أو وكل غيرك يقوم بها عنك، الأمر سهل. خروج الزوجة من البيت حالة الشجار بإذن زوجها هل ذلك طلاق؟ لا، إذا قال لا خرجي من البيت وهما بينهم زعل هذا طلاق، أما إذا قالت نذهب إلى أهل بيتي وأذن لها ولم يرد الطلاق لا تكون طلاق. الطلاق مشكلة، إن هزله هزل وجد هزل وهزل جد. إذا قال الواحد لزوجه هي طالق مازح طلقت ودعت للقاضي طلقها، الطلاق ما فيه مزح والعتاق، لأن هذا فيه حقوق الآخرين. أمسك عليك زوجك ولا تتكلم بالطلاق إلا وأنت تريده، لا تهدد بالطلاق. الله جعل لك الطلاق مرتين، مرة وتعيدها ومرة وتعيدها ومرة الثالثة تعيدها، ولا بعدين إذا طلقت الثالثة لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك ويدخل بها ويطلقها وتخرج من العدة. لذلك ينبغي للعاقل، الله ملكك شيء وأعطاك العقل فلا تتركه إلا وأنت لا تريده. ولذلك يغضبك الشيطان ويطلق زوجك وقد تحرمها ويكون بيتك نجس وأولادك نجس، اتق الله. نعم.
إبلاع النخامة في الصلاة وفي الصيام يعد مفطرا عمدا، إذا ابتلعها عمدا مفطر لا يبلعها. نعم. لكن يحاول يكون عنده منديل، فإذا لم يجد يجعلها في عمامته كما فعل، قال له حطها هكذا في عمامتك ولا تبتلع النخام الحقيقة، لا ينبغي. نعم. أما الريق فإذا لم تجمعه فابتلاعه لا يفطر.
هل نزول الدم من الأنف يبطل الوضوء؟
الذي يظهر أن نزول الدم من الأنف إذا لم يكن كثير لا يبطل الوضوء ولا يبطل الصيام، واختلفوا في نزول الدم، فعند بعض العلماء لا ينقض إلا ما خرج من السبيلين على سبيل العادة، القبل والدبر. أما الذي يخرج من بقية الجسم لا يعد ناقضا للوضوء. أما الحجامة فاختلف فيها العلماء، فجماهير العلماء قالوا الحجامة لا تفطر والإفطار بها منسوخ، وعند الحنابلة وهو الذي عليه الفتوى أن الحجامة مفطرة، وقال أفطر هذا وهذا. والذي يقول الحازمي في الاعتبار في ناسخ الحديث ومنسوخه أن الحديث منسوخ، وقالوا احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحى جمل، احتجم وهو يعني صائم ومحرم بلحى جمل، موضع بين عسفان أظن وإيش وقديد أو بين مكة والمدينة، وقالوا إذن هذا. أما قوله أفطر الحاجم والمحجوم قالوا هذا منسوخ بهذا، وقالت الحنابلة لا، الحديث غير منسوخ وصحيح والحجامة مفطرة، وهذان قولان للعلماء وكل منهم له أدلته، ولطالب العلم أن يختار ما يراه راجحا ويرفق بالمخالف، لأن هذا من الاختلافات المعتبرة لها أدلة. ولذلك إذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور، أنا أكرر هذا ليكون منهجا لنا، أقول إذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور، عندك دليل عندي دليل ما فيه مشكل. الله تعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. مالك إمام دار الهجرة قال القروء الأطهار، واستدل بالكتاب والسنة واللغة. وإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد قال القروء الحيض، واستدل بالكتاب والسنة وباللغة. إذن لا نستطيع أن نقول هذا خطأ وهذا خطأ، كل منهم صحيح. فمن اعتدت بالأطهار لا غبار عليها، ومن اعتدت بالحياض لا غبار عليها. كون إن هذا يرجح هذا وهذا هذا أمر آخر، كون مالك رجح الأطهار بالتاء بقوله ثلاثة هلك لمالك، لأنه قال ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما أحده مذكرة، إذن ثلاثة قروء، إذن يقصد ثلاثة أطهار، لأن لو كان يقصد الحيض لقال ثلاثة حيض، لكن هذا لا يلزم. واستدل الثاني دع الصلاة أيام أقرأك، إذن دل على أن القرء يقال للحيض، فكل قوي. ما عندك دليل ما عندي دليل ما في مشكلة، مسألة اجتهادية. شعر البدن هل يجوز حلقه أو لا يجوز؟
نهي عن حلق وأمر بحلق وبقية البدن ترك، هل يلحق بالمنهي عنه أو يلحق بالمأمور بحلقه أو مسكوت عنه نسكت عنه؟ إذا من حلق لا نقول ومن لم يحلق لا نقول، ما في نص. عندك دليل ما عندي دليل نكون معك، عندي دليل ما عندك دليل تكون معي، هذا لازم نحفظه. قصدي دليل ناهض، وإلا كل واحد يستدل، لكن قصدي دليل ناهض. أما ما كل دليل يقبل، وما كل خلاف معتبر إلا خلاف له حظ من النظر. أما كل واحد يقول دليل، لا بد أن يكون دليل ناهض، يكون دليل ناهض. أما الدليل الساقط لا يعتبر دليل. إذن لا بد أن نتعود على أن الشريعة جاءت متحملة للنصوص للخلاف، هذا لا بد نعرفه عشان نرحم بعض. الله قال اغسلوا وجوهكم، فاختلف العلماء، فبعضهم قال الغسل إمرار الماء، وبعضهم قال لازم من الدلك، وبعضهم قال العارض ما وراء العارض ليس من الوجه، وبعضهم قال ما بعد العارض من الوجه. الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة قال من أكل لحم الإبل يجب عليه الوضوء، واستدل بحديث أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم، قال أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، فبان التفريق بين هذا وهذا. مالك وقبل أبو حنيفة وبعد الشافعي قالوا من أكل لحم الإبل لا يلزمه الوضوء، لأن الوضوء من الخارج لا من الداخل، واستدل هذا بكتاب بأحاديث، واستدل هذا بأحاديث، وقال الأمر بالوضوء من لحم الإبل منسوخ، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. قال أحمد هذا يختلف، لأنه قال نتوضأ من لحوم الغنم قال نعم، قال لا إن شئت، قال نتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. إذن لحم الإبل له خصوصية، ما هو في مجموع كان آخر الأمرين ترك الوضوء، وإنما له خاصية به. قال الجمهور لا يدخل فيه. إذن نرحم بعض، وهذا الوضوء والذي يصلي من غير وضوء صلاة باطلة. إذن لابد نعرف أن الأمة عندها خلافات قوية في الشريعة، ولطالب العلم أن يختار ما يصله له اجتهاده، ولا نكفر بعض ولا نضلل بعض. كون أن الذي يتوضأ هذا أحوط لا خلاف فيه، لأن من توضأ وهو متوضئ لا يضر. لذلك لا بد أن نرحم بعض وأن نتعاون. يقول عنده شركة للسيارات، كيف زكاة عليها؟ لأن كل ما دخل مبلغ منهم قمت بشراء سيارة أخرى، فلا يدور عليه الحول، وماذا عند تأمين شامل؟ يا لطيف بالتأمين الشامل، الله يلطف. تأمين هذا مشكلة كبيرة الحقيقة، نرجو الله أن يلطف بالمسلمين، لأنه غرر 100%، ولأنه باب خطير، نرجو الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين وأن يحمينا شره ويكفي الأمة تبعاته المدمرة. نعم، هنا تأخذ كل السيارات الموجودة عندك، وتأخذ ثلاثة ويثمن لك السيارات، كم سعر السيارات؟ لأن أنت عندك شركة، وتجمع السيارات وتجمع ما يطلع منها وتطلع 2.5%، لأنك أنت المال ما تخليه نض تشتري به سيارات جديدة، فالسيارات وما نض عندك كله تجمعه في وقت في السنة، وتقدر السيارة بتقدير لا يجحف بك ولا يجحف بالفقير، وتدفع 2.5% للفقراء، ولا تعطيه لأصولك ولا فروعك، ولا تعطيه لعمالك لتكون كرامة أو لمنة لك عليهم. إذا أردت أن تعطيه تقول له هذه زكاة لا منة لي عليك بها، أما الذي يعطي الزكاة ليعمل بها مكارمة هذا ما يصلح. الزكاة لله واعطيها لله، لا تتخذ بها جاه ولا تتخذ بها تنمي بها مالك، تعطي زكاتك لولدك أو لأبيك، لا لا ما يصلح. الزكاة لله وتعطى لا منة فيها ولا تبعات، وتعطى للفقراء من المسلمين. نعم. ما حكم قيام الليل بالقراءة من المصحف؟ ممتاز، لا يضر ولك الأجر. رجل قادم من العمل متعب ولحت عليه زوجه بالطلاق فقال لها أنت طالق، فلتحسب؟ إن لم تحسب هذه فما لا يحسب يا أخي؟ لا يطلق إلا متعب وغضبان. يقول لك أنا غضبت، في واحد يطلق زوجته ما هو غضبان ومتعب؟ غريب والله. حلف الرجل على أخيه ويوقعه في الطلاق يعطل. نعم، ليش تحلف بالطلاق؟ الذي لا يريد أن يطلق لا يحلف بالطلاق، يحلف بالطلاق وحنيف يتطلق، وبعدين الطلاق عند القاضي ما يفتى فيه. نعم، نكتفي بهذا.